إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات ربنا وتسليماته على هذا النبي العظيم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، لازلنا مع حديثنا حول آيات وخصوصيات، وقلنا في آخر لقائنا مع أرجى الآيات في القرآن الكريم، وعرفنا أن من الآيات ما يفتح باب الرجاء أمام المذنبين الموحدين، ومن الآيات ما يفتح باب الرجاء في الله تبارك وتعالى أمام هذه الأمة المستجيبة لله والمتبعة لرسوله عليه الصلاة والسلام على اختلاف هممهم في الأعمال، كما أن الله تعالى فتح باب الرجاء أمام جميع فئات أهل الكفران والعصيان. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وديننا وقرآننا ودعوة الإسلام قائمة على الترغيب والترهيب، قائمة على الثواب والعقاب، ولا يفلح نظام أبدا إلا أن يقوم على هذين الأساسين: أساس الثواب للمصير والمتقين، وأساس العقاب للمذنب العاصي المخالف. ودين الله تعالى قام على هذا الأساس القوي المتكامل، كما قال ربنا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فكما فتح الله تعالى باب الرجاء ببعض آيات كتابه العظيم، فإن في القرآن آيات شديدة، آيات مرعبة مخيفة، إن في القرآن آيات تفزع القلب وتروع الفؤاد ولا يطمئن معها إنسان عاقل، إنما يظل دائما خائفا من الله سبحانه وتعالى مهما كان حاله من الطاعة ومهما كان مبلغه من الإيمان، كما ورد ذلك عن الصديق أبي بكر رضوان الله تعالى عليه، حيث قال: لو كانت إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. ويقول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لو نادى مناد يوم القيامة أن كل الناس في الجنة إلا واحد لظننت أني ذلك الواحد. وهكذا قال العلماء في أكمل الإيمان وأحسنه وأقومه: كن مطمئنا لله، راجيا في الله وفي رحمته، معصية من المعاصي. وكن خائفا من الله خوفا تظن به أنه لا تنفعك طاعة من الطاعات. بين الخوف والرجاء هكذا يكون المؤمن في كمال الاتزان وفي غاية الاستقامة. أما من ركن إلى الخوف فقط ولم يكن له بينه وبين ربه إلا أنه يخافه، ومهما قرأ عن الغفران والرحمة فلا يجد لنفسه نصيبا في ذلك، فهذا مصيره إلى اليأس والعياذ بالله. يقنط يوما من رحمة الله، يظن يوما خطأ وتوأ أن الله لن يغفر له ذنوبه. ومن ركن إلى الرجاء فقط وتلمس أبوابه ولا يخاف من الله ولا يخشى الله أبدا، فهذا مصيره إلى الكسل عن العمل، فيوما من الأيام يغتر برحمة ربه، يذنب ويرتكب المعاصي ويقترف الآثام ويقول ربك غفور رحيم، ويعاود الذنب عمدا ويقول ربنا حليم كريم، وهكذا. هذا وذاك متطرفان. أما الحد الوسط، حد الاعتدال، حد الاتزان في الإيمان مع الله تبارك وتعالى، إنما يكون بين الخوف والرجاء. وقدمنا الرجاء لأننا نخاطب قوما مؤمنين مسلمين نحسبهم على خير، فنزيد في تطميعهم في الله تبارك وتعالى، ولا نغفل ولا نخبئ على أنفسنا جانب العذاب وجانب الشدة وجانب العقاب. فقد أخذه الصحابة رضي الله عنهم في اعتبارهم، بل أخذه النبي صلى الله عليه وسلم في اعتباره، فكان يقوم من نومه ويقوم بين يدي ربه ويسجد ويطيل السجود ويقول اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا. وهو الذي كان يكثر من دعائه اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، فاللهم ثبت قلوبنا أجمعين على دينك، واللهم يسر حسابنا بين يديك، وأحسن إيابنا إليك، إنك أنت الحليم الكريم. إخوتي المسلمون الكرام، قال الله تعالى في القرآن ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. يقول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما نزلت هذه الآية بكينا وحزنا وقلنا يا رسول الله ما نفعل وهذه الآية من يعمل سوءا يجز به ومن من الأمة لم يعمل سوءا ومن من الأمة لم يسئ ولو مرة، من من الأمة حافظ على الحسن والإحسان وجانب دائما السوء والإساءة. لا أحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فليس من البشر غير الأنبياء والمرسلين أحد معصوم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إن هذه الآية لها كذا، أي فعلا من يعمل سوءا يجز به، ما فيها مجاملة، ما فيها مبالغة، ما فيها مزايدة. ما من إنسان يعمل سوءا مهما كان قليلا أو كثيرا حقيرا أو عظيما إلا ويجزيه الله تعالى به. إنها إن هذه الآية لها كذا، وإنه ما أصاب أحدا منكم، يقصد المسلمين، ما أصاب أحدا منكم مصيبة إلا وكفرها الله عنه بما يبتليه به في الدنيا، حتى الشوكة يشاكها الرجل أي والمرأة، حتى الشوكة يشاكها فيكفر الله بها عنه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آية أبكت الرجال، آية أفزعت القلوب، هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتلقون القرآن، يتلقونه على أنفسهم، يتلقونه خطابا لهم هم لا لغيرهم، يشعرون أن الله يقصدهم ويوجه الكلام إليهم، ليس كحالنا، قسمنا القرآن على من حولنا وما خرجنا من القرآن بشيء، ربما ظننا أيضا أن حظنا في القرآن هو آيات المغفرة وآيات الرحمة وآيات الجنات، أما تلك الآية المخيفة فإنها للكافرين، أما تلك الآية المتواعدة فإنها لليهود، وأما غيرها فللنصارى، وأما هذه فنزلت في أبي جهل وهذه لأبي لهب، قسمنا القرآن كله ولم نخرج منه بشيء، اللهم إلا أخذنا نصيب الرحمة والمغفرة، هذه آيات المسلمين، ونظن أننا بشرنا بهذه الآيات رغم تقصيرنا في جنب الله، رغم سوء فعالنا، رغم بعدنا عن دين الله عز وجل قصدا وعمدا أو جهلا ونسيانا وغفلة. ما هكذا يؤخذ القرآن؟ كان الصحابة رضي الله عنهم تنزل عليهم الآية فيستقبلونها على أنها نزلت فيهم هم، وربما كانت نازلة في غيرهم أو تقصد معنى غير الذي فهموه، ولكنهم يتهمون أنفسهم بالقرآن دائما. هكذا لما نزلت هذه الآية يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: بكينا وحزنا، وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكون هذا البث ويبثون إليه هذا الحزن حتى يجد لهم حلا، حتى يطمئنهم بشيء، فأخبرهم أن هذه الآية كما هي ما زايد الله فيها بشيء، من يعمل سوءا يجز به. الله أكبر، وكم من سوء أعمله في يومي وليلتي ثم مرة أسيب، هذه كلمة وتلك نظرة وتلك معاملة سيئة، وهذا غش في بيع، هذا غش في شراء، هذه كذبة، هذه كذا، هذه كذا، لا يسلم الإنسان، وخاصة في الأجواء المعبقة بالجهل، في الأجواء المليئة بالدخان تكثر خطايا الإنسان. أما حينما يجد بيئة طيبة مسلمة لله فإنها تعينه على طاعة الله. أحدنا في المسجد لا يكاد يعصي الله إلا نادرا، أما في الطريق، في العمل، في البيت، حدث ولا حرج، أو فحدث ولا حرج. فخطايانا في هذه الأيام كثيرة، وإساءاتنا عديدة، لأن الأجواء التي نعيشها غير نظيفة، ملوثة، ملوثة سمعيا، فتسمع ما لا يرضي الله ولا تستطيع أن تنكر، فلا حسبة ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، لا المجتمع يعينك على هذا ولا القانون يحميك، فتسمع المنكر بأذنك ولا تستطيع أن تقول لصاحب المنكر اتق الله، حرام عليك. تلويث بصري، ترى بعينك وتجد عناء في تحاشيه والبعد عنه. انتشار التبرج والسفور حتى صار حضارة، حتى صار تقدما ورقيا. تبدي المرأة زينتها التي تزيد عن حق المحرم داخل البيت، تزيد عما يجوز لأبيها وأخيها أن يرى منها. تبدي زينة ليست إلا من حق الزوج، تبديها في الطريق العام، في المواصلات العامة. ولو نظرت ارتكبت إثما، ولو سكت ما أنكرت المنكر، ولو أنكرت بلسانك وقعت الملامة عليك. ما لك يا أخي؟ كن في حالك، لا تنظر. لأنظر يمينا فتلك في الشمال، لأنظر شمالا فالأخرى أمامي، لأنظر تحت قدمي فهناك في الفوق موجود في كل مكان إثم والعياذ بالله. ربما رأيت منكرا بعينك، منكرا غير التبرج، ولا تستطيع أن تتكلم. هذا الجو المليء بهذا الدخان الخانق لا يتيح للمسلم أن يطيع الله كثيرا، وربما ينزلق فكل الناس كذلك ويمشي مع الناس، وربما على الأقل يسكت على المنكر لأنه لا يستطيع أن ينكر، وربما مع الإلف والعادة يتعود رؤية المنكر، كما يضحك بعض الناس إعجابا بفلان لأنه يمسك السيجارة إمساكة معلم صاحب كيف، فيعجب بإمساكته للسيجارة أو للشيشة، يعجب بهذه الفتاة التي رسمت نفسها رسما دقيقا، رسما وتخطيطا ما شاء الله يحسن في نظره، وهو قبيح عند الله تبارك وتعالى. وربما فيستحسن الإنسان مع الإلف والعادة يستحسن المنكر، وإذا مر به المعروف أنكره. مر أمامه شابا لبس قميصا أبيض، أطلق لحيته السوداء، قصر ثيابه، يمشي مكتئبا مما حوله، لا يستطيع المشي في الطريق، لا يستطيع ذكر الله، فهو حزين لهذا. انظر التخلف بعينه، هذا هو. مر أمامه امرأة منتقبة ينظر إليها كما ينظر إلى شيطان أو عفريت أو كذا، وربما تكلم بكلام يسخر به من المعروف ويساعد به على المنكر، كما يعاكس الفاسقون النساء على قوارع الطريق ونواصيه. وهكذا هذه الأجواء تجعل الإنسان كثيرا ما يسيء. فلو أحصى على نفسه آخر النهار الإساءات التي أساءها لوجد كما هائلا، لولد عددا كبيرا، عافانا الله تعالى وعفى عنا. فليتخيل أنه سيجازى على كل إساءة من تلك الإساءات جزاء من عند الله، وجزاء وفاقا لا زيادة عليه، وجزاء سيئة سيئة مثلها. هل يستطيع أحدنا؟ هل يتحمل؟ لا نتحمل. عقاب الله شديد، عقاب الله أليم، إن بطش ربك لشديد. حتى وإن كان يحاسبنا نحن المسلمين لقربنا منه ولو إلى حد معين، لصلتنا به ولو بصلة واهية، فإنه يكرمنا من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله نعصر بها أفواهنا وأجواءنا، فيكرمنا الله تعالى فيحاسبنا على هذه الإساءات في الدنيا. أما الكافر، أما الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فالله تعالى يؤخر حسابه إلى الآخرة. فلا تتعجل هلكة ظالم في الدنيا، اصبر عليه، فالله قد أمهله وهو قادر على أخذه، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. واقفون في ذلة ومهانة، أبصارهم شاخصة لا ترجع إلى أعينهم، يعني لا يغمض عينه من شدة الفزع والخوف، وأفئدتهم هواء، أفئدتهم التي هي أوعية القلب هواء، أي فارغة، طارت قلوبهم من شدة الخوف، ما عاد عندهم قلب. تصوير دقيق، فلا تعجل بعقوبته في الدنيا، لا تعجل، إن عقوبة الله في الآخرة أشد. والله تعالى يمهل الظالم والكافر في الدنيا ليزداد إثما وعذابا بعد أن يزداد ظلما وطغيانا، فاصبر عليه، إن الله يعد له إعدادا آخر يعاقبه يوم القيامة. غمسة واحدة في النار تنسيه كل نعيم رآه يوما في الدنيا، تنسيه كل نعيم رآه يوما من الأيام في الدنيا، كما جاء في الحديث: ويؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار. كان منعما جدا في الدنيا، ولكن حقت عليه كلمة العذاب، فيغمس في النار غمسة ثم يخرج، غمسة ثم يخرج، فيقال له: هل رأيت نعيما قط؟ يقول: وعزتك وجلالك ما رأيت نعيما قط. أقل الناس عذابا يوم القيامة في النار، عافانا الله تعالى، رجل توضع في أخمص قدميه، أي في تجنيف قدمه من تحت، جمرتان تغلي منهما دماغه، نعوذ بالله، نعوذ بالله. فمن رحمة الله بنا أن يعاقبنا على إساءاتنا في الدنيا، ومع ذلك لا نتحمل، لا نتحمل، فإن جزاء هذه السيئات يكون بالأمراض الدنيوية، بالمصائب، بالذلة، بنقص في الثمرات، بضعف في الحالة الاقتصادية، بتفسخ في العلاقة الاجتماعية. قال أحد الصالحين: إني لا أجد أثر معصيتي في خلق زوجتي ودابتي. حينما تعصاه زوجته يفيق لنفسه ويقول: نعم، هذا من أجل معصيتك. يراجع حساباته فيجد نفسه قد أساء إساءة، فيتذكر أن رفع زوجته لصوتها عليه أو عصيانها له إنما كان جزاء ما أساء اليوم أو في الأمس. حينما تخالفه دابته وهي حيوان في نظرنا لا يعقل، لكن الله يطلقها عليه، يأخذها يمينا فتأبى إلا الشمال، يأخذها إلى الأمام فتأبى إلا الخلف، يركبها فتجري منه حتى لا يركب، وهكذا في يومنا يدير السيارة فلا تدور. كان قد نزل منها بالأمس وهي ما شاء الله، يديرها في الصباح فلا تدور، أو تدور وتمشي خطوات ثم تقف بدون أسباب، ويكون يوما نكدا بسبب السيارة. لماذا؟ راجع نفسك، راجع نفسك فيما فعلت بالأمس، استغفر الله قليلا، إن شاء الله تدور السيارة وتنتظم الزوجة وتدور حركة الحياة بسلام. الزوجة تفاجأ أن زوجها انقلب عليها، لماذا؟ راجعي نفسك، راجعي نفسك، تجدين أنك أسأت في حق الله، أسأت لدين الله، أسأت لزوجك، أسأت لجيرانك، ارتكبت معصية معينة، إساءة ولو قليلة، فعاقبك الله في الدنيا لأنه يحبك، ولأنه لا يريد أن يعذبك في الآخرة عاقبك في الدنيا، عجل لك العقوبة في الدنيا بخلاف بينك وبين الزوج. وانظر في حياتنا أخي المسلم، لا تجد راضيا إلا من رحم الله. اجلس مع أي إنسان من المسلمين لا من الكافرين، لا تجده راضيا، يشكو فقرا، يشكو زوجة، يشكو ولدا، يشكو حاله، يشكو خلق الناس، يشعر بضيق في الحياة. من أين هذا الضيق؟ من إساءاتنا. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الآية عامة تشمل الكافرين والعاصين. على قدر تفريطنا في هداية الله، على قدر عصياني وإساءتي تضيق علي حياة الدنيا، بينما الكافر تتسع له الدنيا. الكافر يعصي الله ويخالف أوامر الله فتتسع له الدنيا لأنها دنيا دنيئة وحقيرة، فالله يعجل له طيباته في الدنيا، يعجل له حسناته في الدنيا، يعطيه جزاءه وثوابه الأخروي في الدنيا حتى يذهب يوم القيامة إلى النار خالدا مخلدا فيها أبدا. أما أنت أيها المسلم الكريم فالله يحبك، يجعل عقابك في الدنيا حتى الشوكة يشاكها عقوبة من الله سبحانه وتعالى. لماذا جاءت في قدمك أنت؟ ما شاء الله معك عينان تبصران، وأنت رجل فهيم، وأنت رجل معلم كبير ما شاء الله، ونصف أنفسنا بأوصاف كبيرة جدا، متفتحون، مبرمجون، كذا وكذا، يعرف كذا ويعرف الكفر ويعرف. كيف لم تعرف الشوكة التي شاكتك في قدمك؟ أي من أين جاءتك؟ أنت تمشي في الطريق وتحذر الحفر، كيف انكبت في هذه حفرة؟ من الله عقوبة معجلة، عقوبة معجلة ليطهرك الله في الدنيا فتذهب إلى الله نظيفا يوم القيامة، فتدخل الجنة دون أن تدخل النار رحمة. ولكن هذا الجزاء الصغير، هذه العقوبة العاجلة القليلة أيضا لا نطيقها، صعبة علينا. انظر إلى واحد عاقبه الله بالمرض، يشكو ويبكي ويحار، ماذا يفعل؟ ويتعلق بطبيب ويفكر في ساحر ينظر له بخته ونجمه وهكذا. نسأل الله العفو والعافية. إذن حينما تأتينا المصائب في الدنيا أيها المسلمون، وأعظم هذه المصائب ما يأتي في الدين، نعوذ بالله من مصائب الدين، من أعظم المصائب أن نذل للكافرين والمنافقين. حينما نرى هذا فلنعلم أن هذا من سوء ما قدمنا، من سوء ما قدمنا، ومن شدة عصياننا، ومن كثرة مخالفتنا لدين الله تبارك وتعالى. الحل والخروج من تلك المصائب والمعافاة من هذه العقوبات إنما بالرجعة إلى الله، بالعودة إلى الله. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. لا نفهمها نحن، إنما يعرفها جيدا العرب قديما، والبلاد التي تعيش على الأمطار تفهمها جيدا. النيل أغرانا، حتى ظن أهل مصر يوما من الأيام أن النيل هو الذي يجري بنفسه، ولذلك كلف أهل مصر جهلا وبهتانا، ما كلفهم، إنما هم فهموا ذلك أن النيل يطلب كل عام عروسا يتزوجها يبتلعها، وإلا سيطغى ويطفو على الناس أو ينحسر عنهم حتى يموتوا عطاشا. ظنوا هذا، فكانوا كل عام يلقون عروس النيل بنتا جميلة بريئة حسنة يزينونها للنيل، حتى جاء الإسلام ورفع هذا الجهل عن مصر وأهلها، وأعلمهم أن النيل إنما يجري بأمر الله تبارك وتعالى لا بأمر نفسه. اغتررنا بالماء الذي عندنا وبالنعم التي بين أيدينا. أما الذين يعتمدون على الأمطار يفهمون جيدا ما معنى يرسل السماء عليكم مدرارا. إن نزول الأمطار مدرارا على مثل هؤلاء بداية الانتعاشة الاقتصادية، بداية الحياة الرغدة السهلة الجميلة، فيها الخير الكثير والنعم العديدة، فيها زرع، فيها ملء الضرع باللبن، فيها زيادة للثروة الحيوانية، فيها انتفاع بالماء، فيها طهارة ونظافة، فيها وفيها فوائد كثيرة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. حتى الأموال، حتى البنين والإنساب وإصلاح الأرحام في الإنسان إنما يكون بالاستغفار. وورد في الأحاديث الصحيحة، في عديد من الأحاديث، ما مجمله وما معناه أن الله تعالى قد يحجب عن العبد نعمة كان سيرزقها بسبب ذنب أصابه. علم الله هذا مسبقا، قدر الله لعبد نعمة، وعلم سبحانه وتعالى أن هذا العبد سيرتكب معصية تستحق منع هذا الرزق ومنع هذه النعمة، فقدر له ذلك. ولكن الله لا يبديها إلا إذا ارتكب العبد هذه المعصية، وجزاء سيئة سيئة مثلها. وربما نسي العالم بابا من العلم بذنب أصابه، وهكذا يحرم العبد الرزق، وينسى العالم علما، ويبتلى الرجل أو المرأة بمصيبة في نفسه أو في ولده أو في ماله بسبب ذنب أصابه. ما ذنب الولد؟ ابتلاء له، اختبار له، يصبر عليه فترتفع درجاته أو يكفر الله به عنه خطأ آخر، ولله أن يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. إذن إخوة الإسلام، علينا أن نذكر مثل هذه الآيات مع آيات فتح باب الرجاء، نذكر آيات الشدة نشعر بها كما شعر الصحابة رضي الله عنهم: من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. لا أحد يتولى أمره فيترافع له عند ربه، ولا أحد ينصره من الله فيمنع عنه العقاب أو يرفعه، لا أحد يستطيع ذلك، ولا أحد يتدخل في ذلك. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه حتى في الدنيا، إلا أن يدعو بعض الصالحين لي فيرفع الله قدره ببركة دعاء الصالحين الأحياء على الدنيا. فالدعاء كله خير، فالحل والخروج من هذه العقوبات والحصول على العفو إنما يكون بالعودة إلى الله بالاستغفار. حينما أجد حياتي هكذا غير منتظمة، لا أفكر، أول ما أفكر في السحر والأعمال والشياطين والسحرة، وفلان قريبي فعل لي كذا، وفلانة تأتي عندنا كثيرا وتحسدنا، أنا محسود محسود، على ماذا؟ عندك ما ليس عند الناس، كل الناس كذلك، لا تظن في نفسك هذا، إنما أول ما تفكر فيه ينبغي أن يكون هو العودة إلى الله. توضأ، صل ركعتين، اجلس على مصلاك أو في مصلاك واستغفر الله سبحانه وتعالى. ألزم نفسك يوما كاملا بالاستغفار. اليوم حصلت مصيبة، إذا بما أسأت في الأمس. اليوم ألزم نفسي طول النهار بالاستغفار. كان رسولنا عليه الصلاة والسلام، وهو من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يستغفر الله تعالى ويتوب إليه في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. نحن نحتاج للاستغفار آلاف المرات. وليحس كل إنسان على نفسه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، كما ورد بذلك الأثر عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية في إخوة الإسلام، وهذا القانون الرباني، جاء فصلا في خصومة كما تحدث الآيات وكما تفسر الأحاديث. تخاصم المسلمون مع أهل الكتاب، تخاصموا يعني تناقشوا. المسلمون يقولون نحن نؤمن بكل الكتب، ونحن نؤمن بكل الرسل، ورسالتنا هي الخاتمة وهي الحكم على الرسالات السابقة. هذا كلام صحيح. إذن فلنا جنة؟ لا، انتظروا، فلنا جنة، الجنة لمن آمن، لكن أنا لي أنا الله أعلم، لا آمن مكر الله، فأوقفهم الله تعالى. وقال اليهود وقالت النصارى كذلك، نحن أصحاب الرسالات السابقة، نحن أصحاب السبق، نزلت علينا الرسالة قبلكم، وفينا أنبياء كثيرون أكثر منكم، ونحن أهل الكتاب، ونحن ذكر الله بفضلنا كذا وكذا. وأخذوا يتعالون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. الله تعالى قال قفوا جميعا، انتظروا، لا تدعوا هذا لأنفسكم، ليس لأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. يعني لا تنالوا الجنة بالتمني، بالتقول، بالتوقع، بالتخيل، لا، بالميزان، والميزان العدل الذي يفصل الله به بين العباد، بالميزان الذي يزن بمثقال الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. بمثقال الذرة التي لم يصل إليها العالم إلى اليوم، الله تعالى خلقها ويعلم مثقالها وميزانها، ويزن الأعمال مهما دقت ومهما صغرت من خير أو شر. فقال تعالى من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. من يعمل الصالحات رجلا كان أم امرأة لا فرق، المساواة عند الحساب موجودة وثابتة بين الرجال والنساء، لا تدخل المرأة النار لأنها امرأة، ولا يدخل الرجل الجنة لأنه رجل، لا، بل ربما سبقت امرأة إلى الجنة رجالا كثيرين، وربما سبق رجل إلى النار نساء كثيرات. المسألة ليست بالذكورة ولا بالأنوثة كما فهم أهل الجاهلية، وكما فرق اليهود بين الذكر والأنثى، وإنما المسألة قائمة على ميزان دقيق، عمل السوء أو عمل الصالحات. ثم بين الله تعالى الدين الحق والطريق المستقيم، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. من أحسن؟ هذا استفهام السائل فيه هو الله سبحانه وتعالى، وهو يعلم الجواب. إذا ما يقصد استعلاما ولا استخبارا، إنما يقصد أمرا آخر. ومن أحسن دينا يعني ليس أحد أحسن دينا، ليس أحد أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. أسلم وجهه لله يعني استسلم لله تبارك وتعالى، دائما متوجه إلى الله في كل عمل، لا يقصد غير الله، لا يقصد إلا الثواب عند الله، لا يقصد إلا الخوف من عقوبة الله في أخذه وتركه، في عمله وقعوده عن العمل، يعمل هذا ابتغاء الثواب ويترك هذا خوفا من العقاب من الله سبحانه وتعالى. واتبع ملة إبراهيم حنيفا، حنيفا أي موحدا، يعني مائلا إلى الله تبارك وتعالى، حنيفا مائلا إلى الله، يحب ولده ويحب زوجه ويحب الدنيا، ولكن حبه لله أشد، يطيع زوجته ويستجيب لكلامها، ويطيع ولده ويسمع لمشورته، ويطيع إخوانه والناس ويسمع كلامهم ويعظم أمرهم، ولكنه أشد تعظيما لله وأشد طاعة لله. فلو حصلت موازنة عند إبراهيم عليه السلام بين الله تعالى وبين أحد آخر، فيقدم الله تعالى كما ظهر ذلك من قصة الفداء حين ذبح إبراهيم ولده، أقدم على الفعل ولكن الله اكتفى منه بالامتثال فقط دون الذبح، فلا حالة لله في دم إسماعيل ولا في لحمه. هذا معنى حنيفا أي مائلا إلى الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن تكونوا كذلك لتكونوا من الناجين يوم القيامة، لتكونوا أحسن الناس دينا، أن تكونوا مائلين ولكن إلى الله لا عن الله، تميل بمحبتك وطاعتك وتعظيمك وتقديسك إلى الله، تعطي لله أكثر مما تعطي لغيره من أحاديثك ومشاعرك الفياضة في حبك وتعظيمك وطاعتك لله سبحانه وتعالى. واتبع ملة إبراهيم حنيفا، وذكر الله إبراهيم هنا لأن اليهود يدعون إليه النسب ويدعون أنه يهودي، والنصارى يدعون أن إبراهيم كان نصرانيا، والمسلمون يتبعون إبراهيم عليه السلام، ووصف الله إبراهيم أنه كان مسلما. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون. ويقول تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، أي كان مسلما لله بالشريعة التي شرعها له في زمانه ما حاد عنها عليه السلام. وقيل إن العرب مع المسلمين تنافسوا هذه المنافسة أيضا، فكان كفار مكة يدعون أنهم أحسن حالا من المؤمنين الذين اتبعوا النبي محمدا عليه الصلاة والسلام، وكانوا يقولون أي الفريقين أحسن مقاما، أي الفريقين منا ومن المسلمين أحسن مقاما. وقالوا لليهود والنصارى لأهل الكتاب راحوا يستشهدونهم على هذا، نحن خير أم أتباع محمد عليه الصلاة والسلام؟ قالوا بل أنتم خير، أنتم أهدى سبيلا، أنتم أحسن حالا وأحسن دينا من هؤلاء الذين يزعمون أنهم مسلمون. وقال الله تعالى على سبيل التعجيب، يتعجب الله تعالى من حالهم كيف يعرفون الحق ويغيروه، ويعجب الناس من هذا العمل. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ أرأيت إلى هذا القول المكين؟ أرأيت إلى هذا الزور والبهتان؟ هكذا كانوا يتنافسون، ففصل الله بين الجميع، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. كما حصلت هذه المنافسة قديما قبل مجيء الإسلام بين العرب وبين أهل الكتاب، واليهود بالذات كانوا دائما يتعالون على العرب، ولا يزالون يتعالون على العرب ويتعالمون على العرب، يفهمونهم أنهم أحسن منهم وأعلم منهم ومتقدمون عنهم ومتحضرون عنهم، يعرفون عن العرب كل شيء حتى مقاصد فم الله الداخلية يعرفونها عنا كذبا وبهتانا، لا يعرفون شيئا. أما العرب فلا يعرفون شيئا، هكذا دائما يروجون هذه الشائعات. وتفاخر هؤلاء وهؤلاء ففصل الله بينهم بهذه الآية، فهذه الآية فاصلة عموما بين كل من ظن أنه من أهل الجنة ادعاء، لا تدعي، التزم بالطريق تكون من أهل الجنة، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، مؤمن بالله وملائكته والكتاب والنبيين، مؤمن باليوم الآخر، مؤمن بالقدر خيره وشره وهو مؤمن، فأولئك يدخلون الجنة قانون ثابت لا يتغير، يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، لا يحرمهم الله، لا يحرمهم الله ولا يمنعهم شيئا من حقهم ولو كان شيئا قليلا قدر النقرة التي تجدها في ظهر أو في قفا نواة البلحة. تلك النقرة التي في أعلى قفا النواة نقرة صغيرة لا يملأها شيء من ضيقها وقلتها وصغر حجمها، لا يظلمون قدر هذا الشيء القليل. ومن الآيات ما هو شديد كذلك على الكافرين بالذات، هذه آية شديدة على العموم على كل الناس حتى المؤمنين، من يعمل سوءا يجز به، فنسأل الله العافية منها كما رحمنا بتعجيل عقوبتنا في الدنيا، نسأله بطمأ ورجاء عظيم أن يرحمنا بمعافاتنا من العقوبة في الدنيا والآخرة. وهناك آية شديدة لكن على أهل النار خاصة، فنسأل الله العفو من أهل النار، ونذكر هذه الآية بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله، سائلين المولى سبحانه وتعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، إنه هو الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فقد ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ما رأيت آية أشد على أهل النار من هذه الآية: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. آية وردت على أنها قول يقال لأهل النار يوم القيامة على سبيل التعذيب النفسي، فلربما خطر بقلوبهم أمل في النجاة أو الراحة أو الاستراحة المؤقتة كما طلبوا ذلك، طلبوا أن يخفف الله عنهم يوما من العذاب، طلبوا راحة أبدية ونادوا: يا مالك ليقض علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. وهكذا، فإذا بهذه الكلمة تأتيهم وتقال لهم مرة بعد مرة لتؤلمهم أكثر وأكثر، لتقطع الأمل من قلوبهم، لتغلق باب الرجاء أمام أعينهم وآمالهم. فذوقوا، أي ما أنتم فيه. وماذا بعد ذلك؟ بعد ذلك زيادة من خير أو عذاب: فلن نزيدكم إلا عذابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. نعوذ بالله، هذه الآية ما تقطر بقطرة رحمة، ما فيها لمسة عطف، ما فيها همسة حنان، مع أن الله هو الرحيم الرحمن في الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى، ورحمته وسعت كل شيء، لكن الكافرون في النار حالهم هكذا: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ومن الخطأ البين ومن الجهل الفاحش أننا نحن المسلمين، بعضنا يجلس ليستمع إلى بعض الشيوخ في مأتم أو في محفل أو في إذاعة غير ذلك، فيسمع هذه الآية، وخاصة عند السماع المباشر من الشيخ، فيقرأ الشيخ سورة النبأ ويرد فيها على هذه الآية: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، وينعم ويطرب فيها. فإذا ببعض الجالسين من أهل القرآن من المسلمين يقولون: نعم نعم، اللهم زدنا زدنا مولانا، لا يعرف ماذا يطلب، لا يعرف ماذا يسمع، فيعرف ماذا يقول. وما هكذا يسمع القرآن. أرأيت إلى موقف أبي بكر وأصحابه؟ أرأيت إلى موقف الصحابة رضي الله عنهم حينما فزعوا من نزول هذه الآية ومن غيرها كذلك؟ كما نزل قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومعناها في الظاهر كما فهمها الصحابة العرب رضي الله عنهم: الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي ولم يخلطوا إيمانهم بظلم أي بمعصية، آمن ولم يعص الله أبدا، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. معناها المقابل: الذين آمنوا وخلقوا إيمانهم بمعصية ليس لهم الأمن وليسوا بمهتدين. ففزع الصحابة رضي الله عنهم، فزعوا وذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، نزلت هذه الآية وأينا لم يظلم نفسه، يعني أينا لم يعص، أينا لم يأتي بمخالفة، أينا لم يسئ ولو مرة، نزلت هذه الآية وأينا لم يظلم نفسه. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: ليس الأمر كما تظنون. ألم تسمعوا قولة العبد الصالح وهو يعظ ابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم، إن الشرك لظلم عظيم. ففسر النبي عليه الصلاة والسلام الظلم في الآية بأنه الشرك، ظلم مخصوص، هو الظلم العظيم. ففرح الصحابة بهذا، وفرحنا من بعدهم جزاهم الله عنا خيرا في هذا البيان، فكانوا سببا في وروده. فصار معنى الآية بعد البيان النبوي الكريم أن الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشرك وإن خلطوه ببعض المعاصي أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن لا يحرم من الأمن والهداية إلا المشرك كما عرفنا في آيات الرجاء. ولكن لا نطمئن ونقول: الحمد لله، سيكون لنا أمن، سيكون لنا هداية وإن ارتكبنا بعض المعاصي. واذكر آية اليوم: من يعمل سوءا يجز به. ولنذكر ضعفنا أننا لا نطيق حتى عقوبة الدنيا مع ما فيها من الرحمة، مع ما فيها من الخفة، فنحن لا نطيقها ونيأس منها ونضجر بها، سلمنا الله وعافانا. فينبغي أن نستمع إلى القرآن بفهم وبوعي. لا يقول القارئ: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، ونقول له: زدنا مولانا. يزيدون من ماذا؟ فلن نزيدكم إلا عذابا. ينبغي أن ينتبه المستمع، ينبغي أن نشرب بتذوق، كما قيل: القارئ كالساقي والسامع كالشارب، أو قال: القارئ كالحالب والسامع كالشارب. أسمع القرآن بتذوق بوعي، يسألني ربي فأجيبه، يهددني فأسأله العفو والمعافاة عند هذه الآية: اللهم عافنا يا رب، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم حوالينا ولا علينا، حوالينا كفار كثيرون يستحقون هذه الآية، فاللهم لا تجعلها من نصيبنا. وهكذا تتلى علينا آيات رحمة، آيات مغفرة، آيات عذاب، اللهم اجعلها من حظنا، اللهم ارزقنا منها أوفر الحظ والنصيب، اسأل الله من رحمته. كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى في بعض صلواته، كان يجهر ويسمع الصحابة كلما مر بآية عذاب تعوذ، كلما مر بآية فضل سأل الله من فضله. فهذه الآية: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، أشد آية في القرآن على أهل النار والعياذ بالله. وقيل ذلك أيضا في آية أخرى هي أشد آيات النار أيضا على الكافرين، لا تقل عن هذه عذابا وشدة. قول الله تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كلما نضجت جلودهم أي استوت وتآكلت من النار، بدلناهم جلودا غيرها. لماذا؟ ليذوقوا العذاب. ليذوقوا العذاب يعني ليدوم تذوقهم واحساسهم وتألمهم بعذاب النار والعياذ بالله. فلا ينقطع عنهم الاحساس بالألم ابدا، على خلاف ما فهم بعض الملحدين الزنادقة وينسب الى المسلمين. يقول في كلام خرف فيه ان اهل النار مع الوقت يألفون العذاب ويتعودون عليه، حتى يصل الامر ببعضهم انه يطلب مزيدا من العذاب، نعوذ بالله. هذا حينما يتبلد الحس، ربما يحدث في الدنيا حينما يضرب الانسان كثيرا على جلده فيموت الجلد، فما عاد يحس الانسان بشيء لان جلده واحساسه مات وتبلد. لكن في الاخره الله نقض هذا الامر، نقض هذه السنة الدنيوية، فقال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فتذوق واحساس اهل النار بالعذاب دائم لا ينقطع ابدا، ليذوقوا بتجدد واستمرار ليذوقوا العذاب. وحديثا عرف اهل العلم الذين يتفاولون بعلومهم على شرع الله ويتفذلكون في كلامهم ويتشدقون لمعارضة دين الله، عرفوا في هذه الأيام المتأخرة معلومة حملتها هذه الآية منذ 1400 عام، ولو أنهم انطلقوا إلى علومهم الدنيوية أو الكونية من القرآن الكريم لسبقوا غيرهم إلى هذه العلوم وتلك الاختراعات. الله تعالى قال بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا، يفهم من ذلك ان الجلد هو مركز الاحساس. عرف العلماء حديثا هذا الامر، عرفوه هذه الايام، والايه تحمله منذ قديم الزمان، ففيها اعجاز علمي. رغم انها تتكلم عن الكافرين وعن عذابهم في النار يوم القيامه، لكن حملت حملا عارضا اعجازا علميا، يقول للبشر لا تدعوا العلم، مهما بلغتم بأنفسكم في العلم فأنتم لا تعلمون شيئا إلا أن تنطلقوا من القرآن والسنة إلى مختلف العلوم فتكونوا أعلم الناس، فتكونوا أعلم الناس. قال الله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فنسأل الله تعالى أن يرفع عنا هذه الشدائد كلها، وأن يغلق دوننا هذه الأبواب التي فيها العقاب، ونسأله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في الدنيا من البلاء، اللهم عافنا من البلاء ومن الشقاء، اللهم عافنا من البلاء ومن الشقاء. لا تؤاخذنا بجهلنا وسفهنا، لا تؤاخذنا بما جلت يدانا جهلا يا رب العالمين. اللهم إنا نقر لك أننا لا نعصيك أبدا جرأة عليك، ولا حبا في مخالفتك وعصيانك، ولا تمردا على شرعك وأمرك، وإنما تضعف نفوسنا وتجهل قلوبنا وتسفه أحلامنا. فاللهم عفوك عنا، فاللهم عفوك عنا، فاللهم عفوك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم اخلع عن هذه الأمة المحمدية ثوب الذل يا رب العالمين، اللهم اخلع عن هذه الأمة ثوب الذل والمهانة، اللهم اخلع عن هذه الأمة ثوب الذل والمهانة، وألبسها ثوب العزة والكرامة. اللهم ارفع على رأسها تاج الدين وتاج القرآن وتاج الإسلام لك وحدك لا شريك لك. اللهم أعز هذه الأمة بالعودة إلى دينك، اللهم أعز أمتنا بالعودة إلى دينك، اللهم أعز دينك بنا وأعزنا بدينك، وانصر دينك بنا وانصرنا بدينك. اللهم حرم لنا مسجدنا الأقصى، اللهم رده لنا ردا جميلا، اللهم رده علينا ردا جميلا، اللهم رده علينا ردا جميلا، وارزقنا زيارته والصلاة فيه قبل أن نموت يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نصرة لإخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين المجاهدين في سبيلك في كل مكان، وارفع الضيق والضنك عنهم يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا وعن اخواننا عدوك وعدوهم، اللهم ارفع عنا هذه العداوة يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام الذين لا يقاتلوننا إلا من أجل ديننا، الذين لا يقاتلوننا إلا أن نقول ربنا الله. فارفع عنا يا ربنا هذا الذل وهذا الهوان، اللهم ادفع عنا عدونا، اللهم اهلكه بددا واحصه عددا، ولا تبق منه احدا الا من علمت انه يؤمن بك ولا يشرك بك شيئا. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتمها، وخير اعمالنا اواخرها، واوسع ارزاقنا عند كبر سننا، وخير ايامنا يوم نلقاك. واعوذ بك ربي ان اذكر بك وانساك. هذا، واقم الصلاه.